الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء 39 من قراءتنا في كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في نحن ما زلنا في كتاب الدعوات والأذكار، فنبدأ اليوم من صفحة 274. نبدأ في عنوان فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة يصلي الله عز وجل عليه عشرا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إن لله عز وجل ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. أيها الأحباب الكرام، هناك جملة كبيرة في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى، هذه يعرفها ويعرف فضلها جميع المسلمين والمسلمات، ولا شك في هذا. فما يبقى علينا هو تنفيذ هذا الكلام، أن نصلي ونسلم عليه كثيرا صلى الله عليه وسلم. لأن الحاصل للأسف إن الإنسان في الحقيقة مقصر جدا في هذا، لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرضا، عندما يذكر، عندما نسمع حديثا نبويا، لكننا لا نعمد لهذا عمدا، والأصل أن يكون هذا من أغراضنا الثابتة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو من الأذكار المقيدة، مثلا تصلي عليه عشر مرات مع أذكار الصباح والمساء، ومنها ما هو مطلق في كل وقت يستحب أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أننا نقصد لهذا قصدا ونعمد إليه عمدا، بمعنى أن نفرغ وقتا، نقتطع وقتا خصيصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في اليوم والليلة نجعل لنا ربع ساعة، نصف ساعة، لا نفعل فيها شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لا شك لأننا مأمورون بهذا، صلوا عليه وسلموا، هذا أمر إلهي موجه إلينا. والثاني ابتغاء الأجر والثواب العظيم الذي سمعناه، أنه بكل صلاة يصلى علينا عشر، وصلوات الله علينا رحمة ومغفرة وبركات، فالأجر ثابت ومؤكد. والأمر الثالث أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نستحضر مقامه صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، لأن من يعني من لا نذكره كثيرا يبتعد عن قلوبنا. الإنسان أسير ما يتكلم عنه كثيرا ويذكره كثيرا. كثرة الذكر باللسان تورث العظمة في القلب وتورث التوقير والاهتمام، هكذا. فنكون قريبين من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك كلما صلينا عليه كثيرا، ولا شك هذا. وهذا يعني في الحقيقة على وضوحه، خاصة نحن العرب مقصرون جدا في هذا الأمر، فالأولى بنا أن نصلي ونسلم عليه كثيرا. قد رأيت في حياتي بعض يعني من نظنه من الصالحين، والله رأيت بعضهم أحيانا يجلس في المسجد بالساعة والساعتين يفرغها بالكامل صلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل، وهذا يعني من هدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن أبي بن كعب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. يعني هو أساسا يكثر الصلاة عليه. قال: فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. يعني كأن أبي كان يخصص وقتا للدعاء، فكأنه يسأل: هل ممكن أجعل جزء من دعائي، جزء كبير من وردي في الدعاء اليومي، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، يعني كما تشاء. قال: قلت الربع، يعني أجعل ربع دعائي. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف، فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله، يعني هذا الوقت الذي خصصته للدعاء أجعله كله صلاة وسلاما عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني لو فعلت هذا، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انظر لهذه الفضيلة العظيمة جدا جدا، لمن أكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم يكفى همه. وإذا أطلق اللفظ هذا معناه هم الدنيا والآخرة، والهم يورث أكثر المتاعب النفسية والبدنية، متاعب النفسية ومتاعب العضوية، هذا في الدنيا. أما هم الآخرة فحدث ولا حرج. قال: ويغفر لك ذنبك. فكأن الإنسان، هذا لا يعني أن الإنسان يترك الدعاء، وإلا هذا يعني يخالف الشريعة، لكن لو أراد في يوم من في أيام أن يجعل دعاءه مكانه صلاة وسلاما على بالكامل، فهذا حرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وبين فيه هذه الفضيلة العظيمة. فإذا أيها الأحباب الكرام، المقصود أن هذا يظهر في حياتنا عمليا، نكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم عن فضيلة الاستغفار، فذكر جملة من الآيات، ذكر قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يتكلم عن المؤمنين الذين قد يقعوا في بعض الكبائر والفواحش ويظلموا أنفسهم، فشأنهم أن يسارعوا إلى التوبة، الاستغفار توبة، فيذكروا الله ويندمون على ما وقعوا فيه ويستغفرون ويتوبون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: في كتاب الله عز وجل آيتان: ما أذنب عبد فقرأهما واستغفر الله إلا غفر له، هذه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة، والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن هذه الآيات الكريمة إما تأمر بالاستغفار أو تبين فضيلته، أو تبين فضيلته. وكلام ابن مسعود بالمناسبة رضي الله عنه، هذا كلام يتردد كثيرا بين على لسان العديد من الصحابة وكذلك من بعدهم من سلفنا الصالح، يتكلمون على أكثر الآيات التي فيها رجاء في رحمة الله، وفي الغالب تحتوي هذه الآيات على الاستغفار. يعني كثير من أهل التفسير ومن الصحابة يتكلمون عن أرجى آية في كتاب الله، ما هي أرجى الآيات؟ بمعنى الإنسان إذا قرأها فيطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، فلهم كلام طويل في هذا. أكثر يعني أهل العلم على أن أرجى آية في كتاب الله هي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكثر أهل التفسير أن هذه هي أرجى آية في كتاب الله، لأن فيها يعني هذا الإطلاق: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويتكلم عن من؟ عن الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ليسوا متلبسين فقط بالمعاصي بل أسرفوا في هذه المعاصي. والله يخاطب بهذا التودد: قل يا عبادي، أنت لما تسمع قل يا عبادي تظن أنه سيتكلم عن أو يعني عن هؤلاء الذين يعملون الأعمال العالية جدا ويعني كبار الصالحين وأكابر الأمة والمجاهدين، فإذا به سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية في الحقيقة، نعم، في غاية الرحمة. إنسان يتعلق بفضلها ويتعلق ببابها الواسع. وبعض أهل التفسير ذكروا آيات أخرى، ويعني كل منهم يعني ينظر من جهة. فمنهم مثلا قال أرجى آية في كتاب الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقالوا هذه أرجى آية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى حتى تدخل أمته جنة الله تبارك وتعالى. ذهبوا إلى هذه الآية بهذا المعنى. وبعضهم ذكر قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكأن العفو والصفح هذا باب موعود عليه بغفران الله تبارك وتعالى. اختار هذه الآية عبد الله بن المبارك، كان يتكلم عنها كثيرا رحمه الله تعالى، يقول هذه أرجى آية. وبعضهم ذكر قول الله عز وجل بعد الكلام الطويل عن المنافقين في سورة التوبة وكذا وتداعيات غزو التبوك، فقال الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى إذا أضيفت لله تبارك وتعالى فهي متحققة، يعني سيعفو الله عنهم، قال عسى الله أن يعفو عنهم. وبعضهم اختار قول الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، كان يميل إلى هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وأيضا ذكروا قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذكروا قول الله عز وجل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فقالوا إن المؤمنين لم يكذبوا ولم يتولوا فلن يعذبوا، تعلقوا أيضا بهذه الآية. وبعضهم تعلق بقول الله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور، الكفور يعني ليس كافرا فقط إنما طاعن في الكفر، وإن كان طبعا يعني هذه الآية لعل المقصود بها أن العقاب الوارد قبلها على أهل سبأ أنهم أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى آخر الآيات، فقال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، فكأن هذا يعني معناه أنه لا يعاقب عقاب استئصال إلا الكفور. وبعضهم قال في قول الله تبارك وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقال الفضل الكبير ذكره الله عز وجل في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير. فكل هذه الآيات أيها الأحباب الكرام يعني أولا نحن أيضا نتعلق بها بأي منها بأي واحدة منها، وأيضا نشيع هذا في من حولنا، نوسع على الناس لا نضيق عليهم، خاصة في أزمنة الفتن كزماننا هذا نرغب ونوسع ونبين رحمات الله تبارك وتعالى، وأن العديد من الآيات كل منها يصلح لأن يكون أو لأن تكون أرجى آية في كتاب الله إذا تيقن الإنسان عليها وتعلق بفضلها. وبعضهم ذكر حتى آية الدين، الآية الطويلة أطول آية في القرآن، بعضهم قالوا هذه أرجى آية، مثل الإمام السيوطي. طب ليه أرجى آية؟ يعني جابها منين ديت؟ نظر إلى معنى عجيب، قال إنه في آية الدين نرى عناية الله العظيمة بالمؤمنين حتى يبين لهم الديون الكبيرة والصغيرة كيف تقيد وكيف يشهد عليها وضوابط، قال هذه العناية العظيمة تجعل الإنسان يطمع في عفو هذا الرب العظيم إذا كان يعتني بنا هذه العناية العظيمة، فلا شك أننا إذا رجعنا إليه يعفو عنا ويغفر لنا. وبعضهم أخيرا نظر إلى آية أيضا عجيبة جدا، وورد أن اليهود كانوا يحسدون المسلمين عليها، وهي قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الظالم لنفسه هو الذي يعني معاصيه أكثر من حسناته، سيئاته أكثر من حسناته، والمقتصد هو اللي يدوبك يؤدي الفرائض التي عليه، والصادق الخيرات هذا طبعا أصحاب الدرجات العلى. فالشاهد في هذه الآية الكريمة العظيمة أنه يعني جمع كل هؤلاء هذه الأصناف الثلاثة، تكلم قال ذلك هو الفضل الكبير. إيه الفضل الكبير؟ قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. مين هؤلاء الثلاثة كلهم؟ الظالم لنفسه والمقتصد اللي على قده والسابق بالخيرات، بل بدأ بالظالم لنفسه، وربما بدأ به يعني ليطمعه في هذا حتى لا يقنط، وأخر السابقين بالخيرات حتى لا يغتروا بأنفسهم، لكن الشاهد أنه جمعهم ووعدهم جميعا هذا الوعد العظيم. هذا لا شك يعني الإنسان يطمع أن يكون في زمرة هؤلاء. أيها الأحباب الكرام، إذن هذا يعني هذه الآيات كلها تصلح لهذا، وإما لا أكثر المفسرين كما قلنا لآية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال تعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر يعني بعد توبته فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم يتكرر هذا مرة ثالثة ورابعة حتى يقول المولى تبارك وتعالى في نهاية الحديث أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء يعني لا حرج عليه طالما أنه إذا أذنب يتوب ويرجع ويؤوب إلى مولاه، باب واسع يرغبنا فيه ربنا تبارك وتعالى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام من قالها بعدما يصبح موقنا بها يعني مصدقا بها فمات من يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها بعدما يمسي موقنا بها فمات من ليلته كان من أهل الجنة. فمن يحافظ على سيد الاستغفار صباحا ومساء فهذا له موعود عظيم، لو مات في ذلك اليوم نهارا أو ليلا فهو من أهل الجنة. هذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم ووعده حق. قال الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة صلوات ربي وسلامه. أنا يستغفر الله في اليوم 100 مرة وهو أكمل الخلق وهو أفضل الخلق وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا من أبلغ المعاني في ضرورة الحرص على الندم والتوبة وكثرة الاستغفار في اليوم والليلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهذه وغيرها أحاديث عظيمة جدا، حتى ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، تعهد بهذا إبليس. فقال له ربنا عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني، يعني طالما أنهم يستغفروني. قال وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. بعد ذلك يتكلم في الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها لا بأس، يعني الأخت تقول هل ممكن تسأل؟ نعم لا بأس، يعني ذكرت قبل هذا، يعني من يريد أن يسأل أثناء الكلام لا شيء في هذا، لكن يكون كما تكتب يعني كتابة أفضل. نعم، تقول هل هذا سيد الاستغفار أفضل أم دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ أم دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ نعم أيها، يعني هذا شيء وهذا شيء. سيد الاستغفار من اسمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، فهذا للاستغفار. أما دعاء يونس عليه السلام لا شك فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث أن من نزل به كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا بدعاء ذي النون عليه السلام فيفرج عنه، ودعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكأن هذا أفضل دعاء في الكرب. يعني إذا وقع الإنسان في أزمة، في مصيبة، في مشكلة، فهذا يكون أفضل دعاء في هذه الحالة. أما في حال وقع في معصية، وقع في ذنب كبير لا يخلو من هذا، فالأفضل في هذه التوبة هو سيد الاستغفار كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا يعني دعيني يعني أقول لك شيء، يعني أحيانا لا بأس أن الإنسان يأخذ في قعدة، يعني أحيانا يقول في الأدعية لا بأس بالإنسان يأخذ بالمفضول ويترك الفاضل. لماذا؟ لأنه أحيانا الإنسان يكون في دعاء مفضول لكن هو متعلق به أكثر، ربما لأنه يفهمه أكثر ويفهم معانيه وقلبه حاضر فيه أكثر، فلا بأس، يعني لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. والإنسان عندما يقع في كبيرة، في معصية، يعني فلا شك أنه في كرب أيضا، كيف يخرج من هذه المشكلة؟ فعلى أي حال يعني الأولى أن يكون سيد الاستغفار في ما إذا وقع الإنسان في معصية كبيرة، ويكون دعاء يونس عليه السلام في حال المصائب والكربات وكذا، فهذا يعني يكون أولى في هذه الحالة. لكن كما قلنا يعني لا بأس في بعض الأحوال إن الإنسان يعني يلجأ إلى أمر آخر، لا بأس بهذا. طيب، وأخونا الكريم يسأل أيضا هل يجوز الدعاء في الصلاة المكتوبة وفي أي حال؟ نعم، يعني يسن في الصلاة الفرض والسنة أن الإنسان يدعو عندما يمر بآية فيها وعد، فيها فضل، فيها ذكر الجنة فيدعو، أو إذا مر بها عذاب أو وعيد أن يدعو بأن يصرف عنه هذه الفتن وينجي من هذا الوعيد إلى آخره. نعم طبعا، لكن ننصح مثلا لو الإنسان هو مثلا إمام في صلاة الجماعة لا يكثر من هذا، لأنه ربما يوهم المصلين أنه مثلا قد غفل أو نسي، فالمصلين لا يعرفون أنه يدعو إلا لو بيصلي بمجموعة محدودة ويعرفون هذه السنة، وإلا فالمنفرد له هذا لا شك، وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها دعاء دعاء، فيها وعيد يستعيذ، وهكذا من هديه صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا الأخت الفاضلة تقول أنا كنت أريد أسأل المرة السابقة وقلتم لابد من الكتابة. نعم يعني نعم، تقول أردت أن أسأل عن ما ذكرت في قيمة دعاء أم المؤمنين، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لها لقد دعوت بهذه الكلمات وهي أفضل من كل ما قلت، كيف يكون أفضل وهي كما قلت حضرتك جلست ساعتين؟ نعم، يعني أنا قصدت ساعتين يعني وقت طويل وليس لا نعرف كم جلست، لكن جلست نعم من الصباح الباكر إلى منتصف النهار جويرية رضي الله تعالى عنها. فيعني الابنة الكريمة تسأل تقول يعني إزاي هذا الأجر الكبير، مع أن رسلام ذكر لها دعاء قصير أنها تسبح الله تبارك وتعالى، سبحان الله يعني عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. تقول إزاي هذه الأربع كلمات أفضل من وهي قاعدة تدعي يعني ساعتين كاملين مثلا أو أكثر. فتقول يعني كيف يستقيم هذا الأمر، كان يعني سؤالها هكذا. أيها الأحباب الكرام، أولا يعني طب هذا السؤال جيد في الحقيقة، خاصة نحن في كتاب الدعوات والأذكار، جزاك الله خيرا. يعني ولا بأس أي حد فينا يريد أن يسأل في هذه الأشياء، لا نمررها، نسأل ونستفيد مع بعض. يعني هناك أمران في أمر الأذكار بالذات والدعوات. الأمر الأول، كما قلنا أنه أفضل الأدعية والأذكار لا شك هي الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والأذكار المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أولا هذا المأثور لابد أن نتأكد أنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا. والأمر الثاني أننا إذا تأكدنا من هذا فلا نستبعد شيئا على فضل الله الواسع جدا. صحيح أن السؤال يعني منطقي اللي بتسأله، لكن خلي المبدأ أننا لا نستبعد شيئا على فضل الله الواسع، لكن لا بأس أيضا أن يعني نتفكر فيما قالته، وقد تكلم عليه كثير من العلماء، فبينوا أن فضل الله تبارك وتعالى هناك فرق بين كثرة الأجر على الأعمال وبين أن العمل يحبه الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه مثلا: ألا أدلكم على أحب الكلام إلى الله؟ أحب، قال سبحان الله وبحمده، هذه أحب الكلام إلى الله. فأحب الكلام الله يؤجر عليه أجرا عظيما، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لو جلس طويلا كأمنا أم المؤمنين وقتا طويلا أنها ستحرم الأجر أبدا، هذا لا يعني هذا. وذلك بعضهم مثله بمثال جميل جدا، قالوا مثلا زي الملك لو دخل عليه الناس بهدايا، فلو واحد يعني ولله المثل على خلونا مثلا في هذا الزمان، لو ناس أعطت لرئيس الجمهورية للملك هدايا، طبعا لابد هيدوله هدايا قيمة جدا للملك بالتأكيد. مرة زمان من سنوات طويلة في موقف كده رأيت سيارة أهديت لملك يعني إحدى البلاد العربية، فرجني على السيارة، سيارة من جوة سيارة مرسيدس لكن عاملين فيها عجائب من الداخل. فلما حاجة تهدى لملك طبعا هتبقى حاجة، طب الملك لو الملك ده يعني راجل محترم وكريم لابد أنه سيكافئ على هذه الهدايا، فلو واحد مثلا أعطاه سيارة فخمة فلا شك أنه سيكافئه بأفضل منها، هذا يتوقع من الملك. لكن هذا الملك تحديدا ربما يأتيه واحد من الناس ويعطيه هدية صغيرة جدا، لكن هو يعلم أن الملك يحب هذا الأمر، مثلا نوع كده معين مثلا من الطيب من الريحة الجميلة، هو عارف أنه يحب هذا، فالملك كده يأخذها يا سلام يسعد بهذا ويحب هذا، وربما كمان يفرجها للناس اللي حواليه ويكافئه مكافأة كبيرة، فهو لم يحرم غيره من العطاء، ولله المثل الأعلى. فكل من يذكر الله تبارك وتعالى فالله سيكافئه ويؤجره ويثيبه. لكن هناك من الأذكار ما هو أحب إلى الله، هذا له مكافأة خاصة. ولذلك سنجد في الفضائل الأعمال أحيانا أشياء النفس يعني تستغرب لها. ولذلك أنصح يعني نفسي وحضراتكم في كتاب لطيف جدا في هذا المعنى، يعني أنصح جدا بقراءته، كتاب لابن القيم، كتاب صغير يعني كتيب كتاب صغير، اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. إيه بقى الكتاب ده؟ الكتاب ده لطيف جدا. هو بيقول في مقدمته، بيقول أنا سئلت أربع أسئلة، منهم سؤال عن حديث زويرية، وقال السؤال الثاني سألوني عن حديث أن صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. أيضا في أجر عجيب جدا، مجرد بس الإنسان يستاك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. وسئل عن حديث دعاء دخول السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت، فكتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 خطيئة. وسئل عن حديث رابع، يعني لا أذكر الحديث، ثم فقال طيب سأتكلم عن هذه الأحاديث الأربعة، ثم قال طب بدل ما أجيب عن يعني الحديث الرابع عن صيام 3 أيام من كل شهر، أنه يقوم مقام صيام الشهر كله. فقال طيب المسلم العادي كيف يميز الحديث الصحيح من الضعيف؟ مش واحد بقى يعني عارف مصطلح الحديث وعارف، هل يمكن نساعد المسلم العادي أن يميز الحديث الصحيح من الضعيف؟ فقال خلاص سأكتب في هذا الكتاب بعض الضوابط والقواعد التي لو رأيتها تعرف بها إذا كان هذا الحديث أي حديث تميز به الصحيح من الضعيف، وتربي عندك هذه الملكة. صحيح الآن الأمور صارت أيسر والإنسان يرجع سريعا وفي أدوات كثيرة على النت، لكن أيضا هذه الملكة يعني في الحقيقة مهمة. ولذلك الرجوع أحيانا من عنده طاقة لكتب الموضوعات، الحديث الموضوعة على نبينا صلى الله عليه وسلم، أشهرها كتاب ابن الجوزي نفسه كتاب الموضوعات. ولذلك كتاب ابن القيم هذا يعتبر يعني مختصر جيد جدا لكتاب ابن الجوزي، واستدرك فيه على أخطاء كثيرة له دون أن يصرح بهذا، لكن من يعني حققوا هذا الكتاب. فإذا لو نطلع على مثل هذه تفيدنا، خاصة كتاب ابن القيم المنار المنيف في الصحيح والضعيف. وهناك كتاب آخر للملا علي القاري يعني شبيه به اسمه المصنوع في الحديث الموضوع، هذا أيضا كتاب جيد جدا جدا. وكلا الكتابين موجود بتحقيق أحد كبار العلماء، علماء أهل الشام الأفاضل رحمه الله شيخ عبد الفتاح أبو غدة، فهو محقق الكتابين دول تحقيق رائع جدا وله تعليقات مفيدة جدا لنا. وكلاهما يعني الكتاب كل واحد فيهم كتاب قصير، فلو نطلع على هذا. فإذا مرة أخرى يعني كلام الابن الكريمة، فإذا تحقيق الابن القيم في هذا نعم أولا حديث صحيح، حديث زويرية رضي الله تعالى عنها، لكن يدل على هذا أن هذه الكلمات الأربعة أحب إلى الله، ففيها أجر يزن الأجر كل ما قالته في ذلك الصباح، ولكن لا يعني التهوين مما قالته، لكن لماذا؟ لأن في هذا التنزيه لله تبارك وتعالى بهذه الصورة العجيبة جدا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله؟ أعلم العلماء لا يعلم عدد خلق الله في هذا اليوم من الزمان، وليس في آلاف مؤلفة من السنين. خلق الله مما نرى ومما لا نرى من على هذه الأرض وفي الأكوان الأخرى، فالإنسان يسرح بهذا ويسبح لهذا التسبيح العظيم ورضاء نفسه، رضا الله تبارك وتعالى، كم سعة هذا الرضا وزينة عرشه. وانظروا إلى الأحاديث في هذا ومداد كلماته لا تنفد. فإذا نعم هذا التسبيح بهذه الصيغة علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ولنا من بعدها، ولذلك هذا أيضا من أذكار الصباح والمساء. فإذا هذا الأجر ثابت وليس في محن الحديث علة، يعني يقول يعني لماذا؟ لأنه الحديث حتى يصح لا بد أن السند يكون صحيح، وكذلك في متنه لا يكون في يعني علة قاضحة مثلا يخالف يعني بعض أصول الدين أو بعض أحاديث أخرى يعني أثبت منه إلى آخره. فهذا الحديث صحيح ومعناه أيضا صحيح، ولكن يفسر يعني بهذا الشكل. طيب بعد ذلك الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. والحديث في الصحيحين. وذكر حديثا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد بلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء جعلها فيه، يعني إذا كان يدعو بأي دعاء فيجعل فيه: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعوة، يعني دعوة قصيرة دعا به، يعني إذا أراد أن يقتصر على دعوة قصيرة فيدعو، فإذا كان حريصا على هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وذكر جملة كبيرة من الأحاديث المؤلف رحمه الله تعالى، ونستطيع أن نقرأها يعني وحدنا، وهي كلها أدعية نبوية فيها من الأسرار وفيها من البركات وفيها من الخيرات التي لو وقف الإنسان عليها والله يستغني بها عن أي دعاء آخر. فكيف بنا ونحن الآن لا ندعو بهذه الأدعية النبوية المباركة؟ أيها الأحباب الكرام، فنستعرض يعني هذه الأدعية، ويريد نحفظها حفظا وندعو بها، بل نحاول أن نقرأ يعني شرح معانيها، وسنلاحظ فيها أشياء بالمناسبة، أشياء تجمع. أولا فيها كل الأداب التي ذكرناها في اللقاء السابق، أداب الدعاء، لو تذكرون ذكرنا 14 أدبا، كل هذه الأداب لا شك موجودة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سنلاحظ أنه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، يعني الدعاء الذي يجمع خيرا كثيرا بألفاظ يسيرة قليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويحرص على الجوامع من الدعاء، لا يدعو دعاء طويل أو كذا، وإنما دعاء يكون بألفاظ قليلة ومعان كثيرة جدا، كما مثلا ذكر: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع ودعاء قصير. ولذلك لعل هذا لم نذكره في الأداب، لكن من الأداب عدم التكلف في الدعاء وعدم يعني ذكر التفاصيل. نسمع كنا للأسف في بعض مثلا صلوات التراويح وكذا، يعني يريد مثلا واحد أن يدعو مثلا إن ربنا مثلا يثبت عند مثلا سؤال الملكين في القبر، فيقدر يعني يدعو بهذا: ربنا يعني يثبتنا في عند الحساب في القبر، بس بهذه. لكن أحيانا كنا ندعو مثلا، نسمع الأدعية مثلا: يا رب مثلا عندما يأتي ملائكة الموت، وعندما تخرج الروح، وعندما تصل إلى الحلقوم، وعندما نحشرك، وعندما وعندما. هذا التفصيل ليس من شأني يعني روح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى مرة سمع ابنه بيدعي في الصلاة دعاء مثل هذا، لا ابنه بيقول: اللهم إني أسألك، يعني في معنى الحديث: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة عندما أدخلها. فبعد لما سمع قال: يا بني إذا سألت سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. فإني يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في معنى الحديث، يعني سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يتكلفون ويتجاوزون، فهذا من الاعتداء في الدعاء، فلا نفعل هذا. إنما ولذلك الدعاء النبوي دعاء عظيم جدا في اختصاره. وقد سئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لعل الذي سألها كان معاذ رضي الله تعالى عنه: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك، يعني إذا كان في بيتها؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. دعاء نص سطر، كان هذا أكثر دعائه، حتى يبدو أن هي نفسها تعجبت، فقالت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يسأله يعني ليه ده، يعني وأنت فقال لها يا أم سلمة إنه ليس يعني ليس إنسان أو ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ولذلك كانوا إذا قرأوا هذا الحديث كمعاذ رضي الله عنه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الأمر الثاني أننا سنلحظ في كل أدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني هذا الانكسار، كما سمعنا يدعو الله تعالى اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي عنده صلى الله عليه وسلم، يعني حاشا صلى الله عليه وسلم، هذا الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ويعوذ بالله من أشياء يعني لا نتصورها من الكسل، وكل حياته بعد البعثة يعني مجاهدة لله تبارك وتعالى. فإذا هذا من خصائص الدعاء النبوي، هذا الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى يكون من أكثر دعائه أن يدعو بأن قلبه يثبت على الدين. هذا والله مذهل، لكن كأن هذا يسري في دعائه صلى الله عليه وسلم. وفي الباب هنا أدعية كثيرة لم نذكرها، لكن سترى فيها يعني هذه الروح، أن الأدعية تكون جامعة، تكون جامعة، والأمر الثاني فيها هذا الانكسار. مثلا يدعو يعني ويعلم أصحابه ويقول لهم في معنى الحديث اكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. انظر لهذا السطر الأخير، كم يعني خيالك لا يستوعبه، لا يحيط به، لا يحصره، كم في هذا الدعاء من الخير. أسألك من خير ما تعلم، الله يعلم كل شيء، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا أيها الأحباب الكرام، الأدعية النبوية المأثورة هذه أدعية مباركة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله السبت القادم نبدأ في باب الأدعية المأثورة عند الحوادث، يعني في الأحوال المختلفة، مثلا عند دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول البيت، الخروج من البيت، رؤية الهلال مثلا، عندما الإنسان يلبس مثلا ملابس جديدة، ينظر في المرآة، في كل هذه الأحوال فيها هدي من نبينا صلى الله عليه وسلم. فسيكون هذا الباب إن شاء الله يوم السبت القادم، لكن لا بأس لو أخذنا أيضا سؤالا آخر أو سؤالين. سؤال يقول بالنسبة لي كشاب، أي كتاب يفيدني في حياتي؟ المنار المنيف، الصحيح والضعيف؟ أنا يعني طبعا سأتوقف على أحوالك، لكن أقول هذا الكتاب مفيد في هذه المسألة، أن الإنسان بس يتعرف على بعض خصائص الأحاديث الموضوعة يعني المطروقة، بحيث إذا سمعها يستطيع أن يميزها. لكن ما الذي يفيدك فأتوقف، قد سبق لنا كلام عن أولى الكتب التي نتعلمها، أولا القرآن، ثم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شيء ميسر في العقيدة، ونصحنا بكتاب تهذيب الطحاوية للدكتور صلاح الصاوي، ثم شيء يعني مختصر في الفقه، ونصحنا مثلا بفقه السنة للسيد سابق رحمه الله، وهكذا. يعني هذه للعموم، أما إذا كنت تسأل عن شيء معين فلو كتبت لي على الخاص بارك الله فيه نتكلم فيه. سؤال أيضا من أخينا الكريم يقول في حديث سيدنا أبي، نفهم أن الدعاء الذي يعنيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعني هو كان يسأل أنه له، يعني ابن تيمية له شرح لطيف لهذا الحديث، فقال كان لأبي يعني وقت للدعاء، فهو يسأل لو أني صرفت جزءا من هذا الوقت للدعاء صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما سمعنا الحديث، ولذلك بيّنوا فضل هذا الأمر، قالوا لأنه يحدث له الأمران معا، الأمر الأول أنه كلما صلى فيصلى عليه 10 صلوات، وفي هذا من الرحمات الشيء العظيم، والأمر الثاني أنه أيضا يناله ما يكون أوسع من أي دعاء آخر، لأنه يكفى همه ويغفر له ذنبه. ولكن كما قلت هذا لا يعني الإنسان يتوقف عن الدعاء، وإلا هذا خلاف كل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جعل هذا في بعض الأيام، يقول خلاص بدل ما أدعو في هذا اليوم سأجعل وقت الدعاء صلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجمع الأمرين معا. بارك الله فيك. طيب لعلنا نكتفي بهذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نلتقي السبت القادم في نفس الموعد، 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة أو 2 ظهرا بتوقيت القاهرة. فحتى ذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد.